بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الأحاديث المتعلقة باستحباب الوضوء لأسباب غير الصلاة. وقد تكلمنا في الدرس الماضي استحباب الوضوء وتأكيده للجنب إذا أراد النوم، وكذلك استحبابه الوضوء إذا أراد الأكل والشرب. ثم ذكر حديث أبي سعيد هذا لاستحباب الوضوء لمن أراد العود، يعني في إتيان أهله، فينبغي له أن يجدد أو أن يتوضأ لذلك. وعرفنا أن المراد بالوضوء هو الوضوء الشرعي، إذ به خاطب الشرع، فهو محمول على ما استقر في الشرع وعلى ما جعله الشرع حقيقة فيه. وقد عرفنا في درس البارحة أن العلماء ذهبوا إلى أقوال في مسألة وضوء الجنب إذا أراد النوم، فذهب أهل الظاهر وابن حبيب من المالكية إلى وجوب الوضوء، استدلوا بحديث البخاري ليتوضأ ثم لينم. والجمهور على أن ذلك للندب لا للوجوب، وأن ذلك للاستحباب لا للوجوب. قالوا: لقوله صلى الله عليه وسلم: نعم ليتوضأ إن شاء. فالأمر مصروف من الندب، من الوجوب إلى الندب. ومنهم أو وقد ذهب الإمام الشوكاني رحمه الله إلى حكم آخر، ذلك أنه جعل الوضوء في حق الناس واجبا، وأما في حقه صلى الله عليه وآله وسلم فهو من خصائصه أن لا يفعل ذلك، لأنه تعارض عنده حديثان، أحدهما قول وأمر للناس، والآخر فعل له صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ الإمام الشوكاني قاعدة نهجها وسار عليها، وهي فيما إذا تعارضت نصوص قولية مع نصوص فعلية أثرت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يحمل النصوص القولية الموجهة للناس على حكم خاص بالناس، والأفعال التي أثرت عنه على أنها مخصوصة من ذلك الحكم. لكن هذا القول لا يستقيم مع الحديث الوارد وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: توضأ إن شئت. فهذا قول وهو دال على عدم إلزام الجنب أن يتوضأ، بل يندب له ذلك، وهذا يعارض ما ذهب إليه الشوكاني رحمه الله وما جعله من قاعدة له. ثم بعد ذلك ساق المصنف الأحاديث الخاصة بمسألة الأكل والشرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لمن كان جنبا وأراد أن يأكل أو أن يشرب إن شاء أن يتوضى، وإن شاء اكتفى بغسل يديه. وهذا الحكم أيضا في أمر من أراد العودة للوطء، فله أو يندب له ويسن له أن يتوضأ قبل ذلك. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند قوله في حديث عمار، عند قوله: والحديث يدل على أفضلية الغسل، لأن الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة، أي لأن الغسل عزيمة والوضوء رخصة، والعزيمة أفضل من الرخصة. قال قال: والحديث يدل على أفضلية الغسل لأن العزيمة أفضل من الرخصة، والخلاف في الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب قد ذكرناه في الحديث الذي قبل هذا. وأما من أراد أن يأكل أو يشرب أو يشرب فقد اتفق الناس على عدم وجوب الوضوء عليه، بل هو مسنون مندوب. قال: وحكى ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن ابن عمر أنه واجب. ثم قال: وعن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. قال: رواه الجماعة إلا البخاري. وقال: ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. ورواية هؤلاء الثلاثة تقتضي تصريحهم للحديث، لأنهم ألفوا كتبا خاصة بالصحيح. قال: وزادوا: فإنه أنشط للعود. وفي رواية للبخاري وفي رواية للبيهقي وابن خزيمة: فليتوضأ وضوءه للصلاة. ويقال إن الشافعي قال: لا يثبت مثله. قال البيهقي: ولعله لم يقف على إسناد حديث أبي سعيد، ووقف على إسناد غيره، لأن حديث أبا سعيد قد صححه مين؟ مسلم. بالإضافة إلى هؤلاء الأئمة الجهابذة، وهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. فقد روى عن ابن عمر فقد روى عن عمر وابن عمر أو فقد روي أي هذا الحديث عن عمر وابن عمر بإسنادين ضعيفين. قال الحافظ: ويؤيد هذا حديث أنس الثابت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. والحديث يدل على أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يتضيق يعني يكون واجبا مضيقا عند الإنسان عند القيام إلى الصلاة إذا دخل وقت الصلاة أو إذا كاد وقت الصلاة أن يخرج. قال النووي: وهذا بإجماع المسلمين ولا شك في استحبابه قبل المعاودة. لماذا؟ لأن الحديث نفسه يدل على ذلك، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أنشط للعود. وهذه العبارة تصرف الأمر من الوجوب إلى إلى الندب. قال: لما رواه أحمد وأصحاب السنن من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، وقيل: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: هذا أزكى وأطيب. وقوله هنا أزكى وأطيب هذا من باب أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل إنما يدل على أن أن الحكم في الأمرين فيهما فضل وفيهما تزكية، لكن أحدهما أكثر فضلا، فدل ذلك على أن الثانية أيضا مباح وجائز، إذ لو كان واجبا لما جرى أفعل التفضيل بين بين الأمرين. واضح؟ قال: وقول أبي داود: إن حديث أنس أصح منه لا ينفي صحته، يعني حديث أبي أنس أصح من حديث مين؟ أبي رافع، لأن ظاهر حديث أبي رافع ظاهر حديث أبي رافع وحديث أنس أن بينهما تعارض، لأن حديث أنس حكى أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل أو بغسل واحد، وحديث أبي رافع ذكر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لكل مرة، فهو إذن ظاهره أنه مخالف لحديث أنس، والظاهر أن ذلك لا مخالفة فيه، لأن أولا الواقعة مختلفة محمولة على على واقعتين مختلفتين، والأمر الثاني يدل على أن الغسل سنة يعني عند المعاودة وليس بواجب، فلا تعارض بين الروايتين. وقوله إن حديث أنس أصح أيضا لا يقدح في حديث أبي رافع، لأنه من باب الصحيح والأصح، من باب الصحيح والأصح، وإن كان سبق لنا مرات أن قلنا إن قول الإمام في حديثين هذا أصح من هذا قد لا يستلزم الحكم بالصحة على واحد منهما، وإنما المراد به المقارنة بين بين الحديثين. قال: وقد قال النووي: هو محمول على أنه فعل الأمرين في وقتين مختلفين، وقد ذهبت الظاهرية وابن حبيب إلى وجوب الوضوء على المعاود، وتمسكوا بحديث الباب، وحديث الباب هو حديث أبي سعيد: إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ. وذهب من عداهم يعني من الجمهور إلى عدم الوجوب، وجعلوا ما ثبت في رواية الحاكم بلفظ إنه أنشط للعود صارفا للأمر إلى الندب. ويؤيد ذلك ما رواه الطحاوي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. ويؤيده أيضا الحديث المتقدم بلفظ إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. كل ذلك يصرف الأمر من الوجوب إلى الندب. ثم قال: فائدة: طوافه صلى الله عليه وآله وسلم على نسائه محمول على أنه كان برضاهن أو برضا صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة. قال يعني هذا الكلام ذكره على أنه فائدة، وفي الحقيقة هذا الكلام قد لا يكون له موجب، وهذا الكلام قد يكون يعني مناقش، ذلك لأن هل القسم واجب عليه صلى الله عليه وسلم أو ليس بواجب؟ الظاهر والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أعفاه من ذلك بقوله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، دليل على أنه لم يكن القسم في حقه واجبا، وإن كان صلى الله عليه وسلم ألزم نفسه بذلك فهذا من باب الإكرام ومن باب التكريم ومن باب شكر الواجب، لا من باب الإلزام، لا من باب أنه لازم في حقه. ولذلك تعقب هذا بقوله وهذا التأويل يحتاج إلى من يقول، يحتاج إليه من يقول كان القسم واجبا عليه في على الدوام، واجبا عليه في الدوام كما يجب علينا، وأما من لا يجبه يعني عليه صلى الله عليه وسلم فلا يحتاج إلى تأويل، فإن له أن يفعل ما يشاء. ثم قال باب جواز ترك ذلك. اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ إلى الوضوء. هل عن الأحوال كلها ولا عن آخر شيء؟ ليش عن آخر شيء؟ عن الأحوال كلها، عن نوم الجنب وعن أكله وشربه ومعاودته، لأنه قد قال في أول الأبواب أبواب استحباب الوضوء، فما دام كانت أبواب استحباب والمستحب يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب على تركه، وما دام قد رفع الإثم والحظر على الترك إذن فهو جائز تركه. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب يغسل يديه ثم يأكل ويشرب. رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث ذكر فيه الأكل والشرب، والظاهر أن غيره يقاس عليه. هنا هذا الحديث ذكره المؤلف وبين أن أحمد والنسائي أخرجاه، لكن أثار الإمام الشوكاني رحمه الله أمرا، وهو أن هذا الحديث يعني ذكر مختصرا، وأن هناك فرق بين النوم وبين الأكل والشرب، وأنه يسن الوضوء الشرعي لتلك الأفعال ويجزئ الوضوء اللغوي، وأن من توضأ لا شك أن ذلك أكمل وأن ذلك أفضل، أما إذا ترك الوضوء فليس بإيه بمؤاخر، وهذا على رأي الجمهور الذين قالوا بالسنية والندب. أما من قال بالوجوب فإن ظاهر هذا الحديث يتعارض مع ما ذهبوا إليه، ولعلهم يرجحون غيره عليه. قال هو طرف من الحديث، يعني هذا الكلام الذي ذكرته عائشة ليس حديثا كاملا وإنما هو جزء من حديث، هذا معنى قولهم طرف من حديث. ولفظه يعني ولفظ الحديث كاملا في النسائي، قال كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل ويشرب. إذن فكأن النبي فرق بين حالتي النوم وحالتي النوم وحالة الأكل والشرب. قال وقد ذكره الحافظ في التلخيص يعني الحبير وابن سيد الناس في شرح الترمذي، ولم يتكلم عليه بما يوجب ضعفه لأنه يتفق، والقاعدة التي ذكرت والأحاديث التي ذكرت فلا تعارض بينه وبين الأحاديث السابقة، إذ كان من سنته صلى الله عليه وسلم الوضوء إذا أراد النوم، ومن سنته الوضوء إذا أراد الأكل والشرب، ومن سنته ترك الوضوء إذا أراد الأكل والشرب وأراد النوم. قال وهو في وهو من سنن النسائي من طريق محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن، أعرف إنها ما هي مكتوبة عندك لكن جاز لدى أهل الحديث أنه إذا ذكر الاسم مبهما أو الكنية وأريد تعريفه أن يضاف ذلك بما يدل على أن هذه الزيادة ليست في الكتاب، وذلك بأن تقول أعني أو تقول هو، كما هو صنيع مين الإمام مسلم رحمه الله إذ أكثر من ذلك في حديثه.
هل هذا مثال تقطيع حديث؟
لا هذا ما هو تقطيع.
أي
مثال لتقطيع الحديث؟ نعم. قال عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها فذكره، يعني فذكر هذا الحديث، وقد رواه النسائي. قال ومحمد بن عبيد ثقة، وبقية رجال الإسناد أئمة، فعبد الله بن المبارك إمام، ويونس بن عبد الأعلى إمام، والإمام الزهري إمام الأئمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة، وعائشة رضي الله تعالى عنها هي عائشة. قال وأخرج ابن خزيمة في صحيحه من حديثها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يطعم وهو جنب غسل يده ثم يطعم، وبه استدل من فرق بين الوضوء لإرادة النوم والوضوء لإرادة الأكل والشرب. قال الشيخ أبو العباس القرطبي هو مذهب كثير من أهل الظاهر، وهو رواية عن مالك، وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا أراد الجنب أن يأكل غسل يديه ومضمض فاه. قال وعن مجاهد قال قال في الجنب إذا أراد الأكل أن يغسل يديه ويأكل، وعن الزهري مثله، وإليه ذهب أحمد وقال لأن الأحاديث في الوضوء لمن أراد النوم، يعني أحاديث الوضوء كذا في شرح الترمذي لابن سيد الناس، وذهب الجمهور إلى أن كونه إلى أنه كوضوء الصلاة، واستدلوا بما في الصحيحين من حديثها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وبما سبق من حديث عمار قال ويجمع بين الروايات بأنه كان تارة يتوضأ وضوء الصلاة وتارة يقتصر على غسل اليدين، لكن هذا في الأكل والشرب خاصة، وأما في النوم والمعاودة فهو كوضوء الصلاة لعدم المعارض للأحاديث الصريحة فيهما لعدم المعارض للأحاديث المصرحة فيهما بأنه كوضوء الصلاة. ثم قال وعنها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. قال رواه أحمد ولأبي داود والترمذي عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. هذا الحديث أنكره بعض المحدثين وطعن فيه وقال إن له علة لأن ظاهره يعارض ما سبق، إذ المأثور كما مر أنه إذا أراد المعاودة يتوضأ للصلاة، وظاهر هذا الحديث أنه ما كان يتوضأ ولا يمس ماء، فاعتبروا هذه الرواية مخالفة لرواية الثقات، لرواية من هو أوثق، واعتبروها من المناكير. وقد أجاب الإمام الشوكاني وغيره بأن هذه الرواية ذكرت ورويت مختصرة، وأن أبا إسحاق الذي رواها مختصرة ورواها بالمعنى أخطأ في فهمه، حيث رواها بفهمه وقد أخطأ فيما فهم، فإن الذي تدل عليه الرواية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل وصلى ثم أراد أن ينام تارة يواقع أهله، وإذا فعل ذلك توضأ وضوءه للصلاة ونام، وتارة يقضي حاجته، وإذا فعل ذلك لم يحتج إلى الوضوء وينام. ولما كانت الرواية بأنه كان إذا قضى حاجته فهمها أبو إسحاق بأن المراد بقضاء الحاجة إنما هو إتيانه أهله. ثم روى الرواية على أنه إذا فعل ذلك نام ولم يتوضأ. قالوا وهذه الرواية مخالفة لما فهمه الجمهور من أنه كان إذا فعل ذلك توضأ وضوءه للصلاة، وعليه فصحة الرواية أن يذكر الأمران في حالة إرادته أهله وفي حالة قضائه حاجته، ويفرق بينهما بأن يحمل الأول على أنه كان يتوضأ له وضوء الصلاة، والثاني على أنه كان لا يحتاج إلى مس الماء، أو أن المراد بأنه لا يمس الماء يعني الماء الخاص بالغسل ويكتفي بالماء الخاص بالوضوء. قال وعنها أيضا قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان له حاجة إلى أهله أتاهم ثم يعود ولا يمس ماء. رواه أحمد ولأبي داود والترمذي عنها يعني عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. قال الحديث قال أحمد ليس بصحيح، وقال أبو داود هو وهم، وقال يزيد بن هارون هو خطأ، وقال مهنا عن أحمد بن صالح لا يحل أن يروى هذا الحديث. وفي علل الأثرم لو لم يخالف أبا إسحاق في هذا إلا إبراهيم وحده لكفى. قال ابن مفوز: أجمع المحدثون أنه خطأ من أبي إسحاق. قال الحافظ: وتساهل في نقل الإجماع، فقد صححه البيهقي وقال إن أبا إسحاق قد بين سماعه من الأسود في رواية زهير عنه. قال ابن العربي في شرح الترمذي: تفسير غلط أبي إسحاق هو أن هذا الحديث رواه أبو إسحاق مختصرا واقتطعه من حديث طويل فأخطأ في اختصاره إياه. ونص الحديث الطويل ما رواه أبو غسان قال: أتيت الأسود بن يزيد وكان لي أخا وصديقا، فقلت: يا أبا عمر، حدثني ما حدثتك عائشة أم المؤمنين عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت رضي الله تعالى عنها: كان ينام أول الليل ويحيي آخرة، ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته، ثم ينام قبل أن يمس ماء، فإذا كان عند النداء الأول وثب، وربما قالت قام فأفاض عليه الماء. وما قالت اغتسل، وأنا أعلم ما تريد. وإن نام جنبا توضأ وضوء الرجل للصلاة. فهذا الحديث الطويل فيه وإن نام وهو جنب توضأ وضوء الرجل للصلاة، فهذا يدلك على أن قوله ثم إن كانت له حاجة قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء، قال يحتمل أحد وجهين: إما أن يريد حاجة الإنسان من البول والغائط فيقضيهما ثم يستنجي ولا يمس ماء وينام، فإن وطئ توضأ كما في آخر الحديث. قال: ويحتمل أن يريد بالحاجة حاجة الوطئ، وبقوله ثم ينام ولا يمس ماء يعني ماء الاغتسال. ومتى لم يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين تناقض أوله وآخره. فتوهم أبو إسحاق أن الحاجة حاجة الوطئ، فنقل الحديث على معنى ما فهمه انتهى، يعني كلام من؟ أبو غسان. والحديث يدل على عدم وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم أو المعاودة، وقد تقدم في الباب الأول أنه غير صالح للاستدلال به على ذلك لوجوه ذكرناها هنالك. إيش الوجوه التي ذكرها هنالك؟ قلنا ثلاثة وجوه. الوجوه التي رد بها: أول، هذا الحديث لا يقوى على معارضة الأحاديث التي في الباب. قال: وهو غير صالح للتمسك به من وجوه، أحدها أن فيه مقالا لا ينتهض معه، وذلك لأنهم خطأوا أبا إسحاق في ذلك ولا لا؟ وثانيهما قوله لا يمس ماء، قال نكر في سياق النفي فتعم، وهذا معارض. وثالثها لو سلمنا صحته أنه خاص وأنه لا يعارض الأحاديث العامة لأن هذا محمول على الخصوصية. قال: قال المصنف رحمه الله: وهذا لا يناقض ما قبله، بل يحمل على أنه كان يترك الوضوء أحيانا لبيان الجواز، ويفعله غالبا لطلب الفضيلة. انتهى. انتهى كلام مين؟ من المصنف؟ ها؟ المجد بن تيمية. إذن شيخ الإسلام المدري المجد بن تيمية، ابن تيمية الجد، ذهب مذهب الجمهور في أن هذا محمول على الندب، مخالفا لما ذهب إليه أهل الظاهر ولما ذهب إليه ابن حبيب من المالكية، من أنه يجب على الجنب إذا أراد النوم أن يتوضأ. واضح؟ وهو أيضا مخالف لما ذهب إليه الإمام الشوكاني من أن هذا محمول على إيه؟ على الخصوصية. ثم قال عبارة أخرى: نعم، وبهذا جمع ابن قتيبة والنووي. وإيش علاقة ابن قتيبة هنا؟ إيش عندك؟
العبارة هذه ما قالت الفسر وأعلى المعافلين وإن نام جنوبا، هذه الكلمة وإن نام جنوبا فوق، هذه تفسير راوي ولا؟
نعم، أو أن قوله وإن نام جنوبا توضأ، هذا الذي تريد، هو بيان ما أرادته عائشة. قوله هنا وبهذا جمع ابن قتيبة، أي جمع بين هذه الأحاديث، لأن ظاهرها التعارض، وابن قتيبة له كتاب جمع فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، واسمه تأويل مختلف الحديث، لأن الأحاديث التي تتعارض موقف العلماء منها، فإن أمكن الجمع بينها سميت مختلفة، سميت إيه؟ الأحاديث المختلفة، ويقال فيها مختلف الحديث. أما إذا تعارضت ولم يمكن الجمع بينها، فإما أن يعرف السابق من اللاحق، فعندئذ ينسخ اللاحق السابق، وهذا يسمى بالناسخ والمنسوخ، وقد ألف في ذلك علماء في الناسخ والمنسوخ، منهم الإمام الحازمي كتابه الاعتبار في معرفة الناسخ والمنسوخ من الآثار، وكذلك الإمام ابن الجوزي له كتاب في الناسخ والمنسوخ من الأحاديث. وإما أن تتعارض الأحاديث ولا يمكن الجمع بينها، فهذا هو الذي يسمى عندهم بالمشكل، مشكل الحديث، مشكل الحديث يسمى، يعني الأحاديث التي ظاهرها التعارض ولا يمكن الجمع بينها تسمى بمشكل الحديث. وقد ألف في ذلك الإمام الطحاوي كتابه مشكل الحديث، مشكل الآثار، كتابه إيه؟ مشكل الآثار. وألف في ذلك أيضا ابن فورك كتابه مشكل الآثار. واضح؟ إيش هو؟ للطحاوي. وأما كتاب ابن فورك فاسمه مشكل الأحاديث. نعم، ما اسمك؟ إيه، العلماء لهم فيها مواقف، مذهب ومنهج الحنفية أنهم يقدمون الترجيح على الجمع، ولذلك هم يرجحون إحدى الروايات على الأخرى. والجمهور على أنه إذا أمكن الجمع قدموه على إيه؟ على الترجيح، عملا بالقاعدة المشهورة أن إعمال الدليلين خير من إيه؟ من إهمال أحدهما. ولهم في ذلك كما يروى عن شيخ الإسلام بن تيمية أنه يقول لا يمكن أن يوجد حديثان صحيحان متعارضان، لا يمكن أن يوجد حديثان صحيحان متعارضين، ويقول يتوني بحديثين صحيحين أجمع لكم بينهما. وهذا هو يعني الايه ها؟ ما تنفي النسخ، لأنه إما أن يجمع بينهما بترجيح أو بجمع أو بنسخ، المهم أنه يزيل التعارض. ثم قال أبواب موجبات الغسل، وبعد أن فرغ من الكلام على الوضوء وموجباته ونواقضه وما يجب فيه وما يستحب، انتقل إلى الكلام على الغسل. يقول قال النووي الغسل إذا أريد به الماء فهو مضموم الغين، تقول غسل، وإذا أريد به المصدر فيجوز بضم الغين وفتحها لغتان مشهورتان، تقول غسل وغسل. وبعضهم يقول إن كان مصدرا لغسلت فهو بالفتح كضربت ضربا، غسلت غسلا. وإن كان بمعنى الاغتسال يعني من الفعل اغتسل الذي هو ثلاثي مزيد بكم، اغتسل هذا من أي الأفعال على وزن افتعل كم حرف خماسي يعني، لكنه مزيد بالهمزة والتاء، والفعل إذا كان مبنيا على أكثر من ثلاثة أحرف كيف يكون مضارعه؟ بضم حرف المضارعة وكسر ما قبل الآخر، تقول يغتسل. ولذلك يقول المصدر منه غسلا، أو هذا اسم المصدر لأنه بالنقص غسل. وإن كان بمعنى الاغتسال فهو بالضم كقولنا غسل الجمعة مسنون، وكذلك الغسل من الجنابة واجب وما أشبه. وأما ما ذكره بعض من صنف في لحن الفقهاء من أن قولهم غسل الجمعة وغسل الجنابة والجمعة ونحوهما بالضم لحن فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب كما ذكرنا. قال وأما الغسل بكسر الغين فهو اسم لما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، يعني مثل الصابون، وكما قال الشامبو والشنان. تعرف الشنان يا عبد الحكيم ولا لا؟ على كل حال اسأل الشيخ منير بعدين ان شاء الله يخبرك به. كل هذا يسمى بايه؟ بالغسل. الغسل. قال باب الغسل او باب الغسل من المني. قال عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال في المذي الوضوء وفي المني الغسل. قال رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ولأحمد فقال إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، فإذا لم تكن حاذفا فلا تغتسل. هذا الحديث بين لنا التفريق في الحكم بين المذي وبين المني. والمذي والمني ماءان يخرجان من الإنسان حالة الشهوة. أما المذي ففي حالة الشهوة الصغرى، وأما المني ففي حالة الشهوة الكبرى. والفرق بينهما هو ما أشار إليه بقوله إذا حذفت الماء، يعني إذا قذفته. ولذلك يقولون عن المني إنه ماء ثخين يخرج دفقا. قال علي ويحيى ضعيف لا يحتج به. من علي هنا؟ المراد به علي بن المديني، يعني يزيد بن أبي زياد ضعفه علي بن المديني، ويحيى إذا أطلق فيحيى بن معين. وقال ابن المبارك أرمي به، وقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث، كل أحاديثه موضوعة وباطلة. والورد هنا بالوضع ليس المراد به أنه اخترعه وكذبه، وإنما المراد أنه سرقه أو قلب إسناده. فهنا الوضع وضع صناعي وليس وضعا مطلقا. لا، هو يكون الحديث مشهور من طريق فيأتي به من طريق آخر، أو يسرقه بأن لا يكون له رواية في ذلك فيرويه وليس له حق الرواية، فعندئذ يعتبر هذا الإسناد موضوع. فالوضع هنا وضع بالنسبة للإسناد لا لإيه؟ لا للمتن. وقال البخاري منكر الحديث ذاهب، ذاهب بمعنى هالك. والإمام البخاري رحمه الله يعني كان يوري في جرحه ولا يصرح، بل ربما وكثيرا ما كان من منهج الإمام البخاري رحمه الله أنه لا يعطي حكما من عنده، وإنما يروي أحكام غيره. حتى إنه يقال أو أنه ورد عنه رحمه الله أنه قال ألفت كتابي اللي هو في التاريخ، وإني أسأل الله ألا أكون قد اغتبت فيه أحدا. وكان إذا أراد أن يبين يقول فلان قال فيه فلان كذا، وقال فيه فلان كذا، ويقر ما قال غيره. هذا منهجه. قال وقال النسائي متروك الحديث. والإمام النسائي رحمه الله كان من منهجه أنه إذا قال متروك الحديث يعني أنه يتهم الراوي. وقال ابن حبان صدوق إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، وكان يتلقن ما لقن، فوقعت المناكير في حديثه حيث يروي حديث غيره. يعني يقال له أحدثك فلان بكذا وكذا وكذا، فيقول نعم حدثني فلان بكذا وكذا وكذا، ولم يكن قد حدثه ذلك الشخص. هذا هو التلقين. لأن الطلاب كانوا ماذا يصنعون؟ يأتون بالكتب ويقرؤونها على الشيخ، يقال له قيل حدثكم كذا وكذا وكذا، فيقر الشيخ ذلك. فإذا أقر الشيخ ذلك ولم يكن من حديثه قيل إنه يتلقن فيلقن. واضح؟ نعم. هذا الحديث يكفينا أن الإمام الترمذي قال أول ما قال إيش؟ أنت معانا ولا إيه؟ وقد روي عن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. ونحن قلنا إن الوضع هنا إنما هو اصطلاحي بالنسبة للسند لا للمتن، ها؟ لأن الراوي روى حديثا من غير حديثه، سرق الحديث أو تلقنه، فقد يحكم على الحديث بالسند وإن كان المتن في غير هذا الحديث صحيح. واضح؟ قال: وقال ابن حبان صدوق، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وتغير، وكان يتلقن ما لقن، فوقعت المناكير في حديثه، فسمع من سمع منه قبل التغير صحيح، فسماع من سمع منه قبل التغير صحيح. ايش عندك؟ ها؟ والترمذي قد صحح حديث يزيد المذكور، والترمذي قد صحح حديث يزيد المذكور في مواضع، هذا احدها. وفي حديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو صائم، وفي حديث ان العباس رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه واله وسلم مغضبا. وقد حسن يعني الترمذي ايضا حديثه في حديث انها ادخلت العمرة في الحج، فلعل التصحيح والتحسين يعني من الترمذي ليزيد من مشاركة الامور الخارجة عن نفس السند، من مشاركة الامور. ايش عندكم؟ ها؟ فلعل التصحيح والتحسين من مشاركة الامور، هكذا بدل من عندكم بي، ها؟ عندكم من مشاركتي ولا بمشاركتي؟ ايش عندك انت؟ طيب، على كل حال حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، ما هي مشكلة، بس نبغى نشير هنا الى شذوذ نسخة عبد الحكيم، ها؟ ولا لا؟ قال: ولعل، فلعل التصحيح والتحسين يعني انما جاء بسبب ان جماعة من الثقات شاركوا يزيد في الرواية، ولما كان الترمذي يرى ان الرجل يعني ضعفه ليس شديدا، ها، فإنه إذا توبع يتقوى حديثه، هذا معنى كلام الشارح. حتى السند ما دام توبع وروي من طرق، فهنا يدل على أن هذه الرواية لها أصل. والعبرة يعني أن الإمام الترمذي يرى أن يزيد بن أبي زياد ليس ضعيفا ضعفا شديدا يوجب طرحه، وإنما كما قال ابن حبان، إذ أن ابن حبان هو الذي جرح وفسر، حيث فسر تجريحه بأنه كان لما كبر تغير حفظه فساء وكان يتلقن. إذن فالضعف متعلق بالضبط ولا متعلق بالعدالة؟ بالضبط. ونحن عندنا قلنا القاعدة المشهورة، ها، أن العبرة بمن فسر. قال: فلعل التصحيح والتحسين بمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك، وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن، فكيف الصحيح؟ هكذا عندكم؟ هذا طبعا كلام مين؟ الإمام الشوكاني، كأنه يعتذر للإمام الترمذي، يعني إن تحسين الترمذي لحديثه لأنه توبع، مع أنه يقول إنه إذا انفرد فحديثه ضعيف، فضلا عن أن يكون حسنا، فضلا عن أن يكون صحيحا. وأيضا الحديث من رواية ابن أبي ليلى عن علي، فهذا يعني طريق آخر. وقد قيل إنه لم يسمع منه، هذه الرواية أيضا فيها فيها مقال. لا، هذا عبد الرحمن بن أبي ليلى. وفي الباب عن المقداد بن الأسود عند أبي داود والنسائي وابن ماجة، وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة وغيره، قال: والحديث يدل على عدم وجوب الغسل من المذي، وأن الواجب الوضوء. وقد تقدم الكلام في ذلك في باب ما جاء في المذي من أبواب تطهير النجاسات. قال: ويدل يعني الحديث على وجوب الغسل من المني. قال الترمذي: وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتابعين. وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق، فهذا رأيهم وقولهم أن المني يوجب الغسل. قوله: حذفت، يروى بالحاء المهملة وبالخاء خذفت وحذفت، والخاء المعجمة بعدها، بعدها ذال معجمة مفتوحة، ثم فاء، وهو الرمي. الحذف والخذف هو ليه؟ هو الرمي، وهو لا يكون بهذه الصفة إلا لشهوة، يعني خروج الماء الدافق بهذه الصفة بصفة الحذف والخذف لا يكون إلا بشهوة. ولهذا قال المصنف: وفيه تنبيه على أن ما يخرج لغير شهوة إما لمرض أو أبردة لا يوجب الغسل. انتهى. انتهى كلام مين؟ كلام مين؟ المصنف. ومن المصنف؟ ابن تيمية الجد. فإذا فرق بين الماء الدافق إذا خرج بشهوة أو بغير شهوة. ثم قال: وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن أم سليم رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. الحديث متفق عليه. هذا الحديث يدلنا على أن المرأة إذا رأت ما يرى الرجل في النوم و احتلمت، بمعنى أنه نزل منها الماء، فإنه يوجب ذلك عليها الغسل، شانها شان الرجال. وهذا الحديث سألته أم سليم، وأم سليم هذه هي مين؟ أم أنس رضي الله تعالى عنها، أو رضي الله تعالى عنهما. وسألت بحضرة أم سلمة، وأم سلمة هي من؟ هي هند زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سألت هذا السؤال أنكرت عليها أم سلمة، وفي بعض الروايات جاءت: اسكتي لقد فضحت النساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: وقد أثبت عائشة رضي الله تعالى عنها على نساء الأنصار ذلك، أنهن ما كنا يستحين عن السؤال في أمور دينهن. وهذا الحديث يدلنا على أن خروج المني من الرجل أو من المرأة يوجب الغسل. وهذا الحديث أيضا يدل على مسألة يتنازع فيها الفقهاء والأطباء، وهي هل المرأة لها ماء أو لا، لأن ما يذكره الأطباء أن المرأة لها بويضة، وأن البويضة هي التي تلقح، وأنه لا ماء لها. لكن الحديث يدل على أن لها ماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وأنه ينبغي ما دامت الرواية صحيحة أن لا يلتفت إلى ما قاله غير النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ قال نتيجة أبردة أو نتيجة مرض أو كذا، فهذا يوجب الوضوء فقط.
لكن إذا كان مواقع ولو كان ملمكم دفت يوجب الصحة.
إذا كان نتيجة مواقعة ليس هو نتيجة الشهوة فهذا ماء دافع. على كل حال هذا أقول له قولوا للأطباء. قال للحديث ألفاظ عند الشيخين، يعني البخاري ومسلم، والحديث قال متفق عليه، يعني رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال ورواه أنس ورواه مسلم من حديث أنس عن أم سليم، يعني عن أمه رضي الله تعالى عنهما، ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت، قال وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جديه رضي الله تعالى عنه أن بسرة سألت الله سبحانه وتعالى أعلم.